بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وسيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار الطيبين وصحبه الغر البرة الميامين، ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم تبع سواء مهياعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا جميعا وارحمنا في الآخرة والأولى، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، بارك الله في طياتكم وخطواتكم، وجعل أعمالكم مقبولة عنده سبحانه، ولازلنا بحمد الله تعالى وحسن معونته وتفضله مواصلين مسترسلين في بيان ما تعلق من شرح على لامية الأفعال للإمام جمال الدين أبي عبد الله بن مالك. وكنا بالأمس وقفنا في أو أثناء الحديث عن المضاعفات، وقد وردت بعض الأسئلة ولسيما من الأخوات، ستتخذ الإجابة عنها إن شاء الله فاتحة لهذا الدرس، وهي في الحقيقة تذكير، وفي نفس الوقت تكون بوابة لدرس اليوم إن شاء الله. أعيد فأقول، بالنسبة للمضاعف أيها الإخوة، قلنا التضعيف الذي هو مماثلة العين لللام، أن تأتي صيغة فعل مفتوح العين، عينها ولامها متماثلتين بنفس الحرف، ميم وميم، سين وسين، صاد وصاد، إلى غير ذلك. هذا التضعيف يدخل في جالب الكسر كما يدخل في جالب الضم، غير أن الفرق بينهما قضية التعدي واللزوم، فإذا اجتمع التضعيف مع اللزوم كان ذلك مجلبة إلى الكسر، مثل حن يحن ودب على الأرض يدب عليها. لماذا؟ لأنه مضاعف من جهة، لازم من جهة ثانية، فهو جالب مركب بين جزء لفظي وهو التضعيف، وجزء معنوي وهو اللزوم. بينما إذا كان التضعيف مجتمعا لا مع اللزوم ولكن مع التعدي، كان ذلك مجلبة إلى الضم، مجلبة إلى الضم. إذن فالمضاعف اللازم جالب من جوالب الكسر، كسر العين في مضارع فعل المفتوح، والتضعيف مع التعدي جالب لفتح عين مضارع فعل مفتوح العين. أرجو أن هذا إن شاء الله واضح. هذا جالب للكسر والآخر جالب للضم. ما خرج عن هذا كان شاذا، يعني أن الأصل أن يأتيك المضاعف اللازم في مضارعه كيف يأتي مكسورا، فإذا جاء على خلاف الكسر بأن كان فيه وجه الضم، مثل مر يمر، في مر به وجل عن المكان يجل عنه بمعنى جلا، هذه لا شك أنها مضاعفات لازمة شاذة. ما وجه شذوذها؟ وجه شذوذها أنها لم ترد على القياس الذي هو الكسر، وإنما جاءت مضمومة. وقس على ذلك ما لم يقل من الأمثلة التي ذكرها وحصرها ابن مالك رحمة الله عليه كما تقدم معنا. كذلك بالنسبة لما شذ بوجهين، ما شذ بوجهين، وسنتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى، يعني أن يأتي فيه القياس الذي هو الكسر، ويأتي فيه علاوة وزيادة على ذلك وجه الضم. كذلك بالنسبة للمضاعف المتعدي، ما جاء على خلاف الضم كان شاذا، إما بوجه واحد وهو حبه فقط، لأنه ورد فيه حبه فهو يتعدى كما ترون بلا، يعني إلى الضمير يحبه، فانكساره لا شك أنه شذوذ ومجيء له على خلاف الأصل، أو أن يكون فيه إلى جانب القياس الذي هو الضم كسر شاذ، أن يكون فيه الوجهان، وهو يعني بداية من قوله وعذا وجهين، أي واحفظ ذا وجهين، هر وشد عله على لا إلى آخر الأفعال. هذا فقط تذكير حتى نكون على ذكر مما تقدم ونربط الكلام، ويكون موصول الكلام أخذا بحجز سابقه. وقفنا أيها الإخوة في تفصيل الأمثلة والأفعال الشاذة من قوله واضممن مع اللزوم في مر به وجل مثل جلا إلى آخر الأفعال. ذكرنا مجموعة من الأفعال لكننا لم نستوفيها بالأمس نظرا لانقضاء وقت الحصة واللقاء. فالمهم ما زلنا في نفس الحديث، فنحن نتكلم عن أخوات مرة، أي مضاعفات لازمة شذت بماذا؟ بوجه الضم فقط، مضاعف لازم حقه الكسر، لم يأتي فيه الكسر وإنما جاء فيه الضم الشاذ، مثل مر يمر وجل عن المكان يجل وسح المطر يسح إلى آخره. وقفنا عند قوله وشقق الشغل أي دخل، أليس كذلك؟ قلنا كلمة دخل تفسير أو شرح للكلمتين معا، لقوله خش وقوله غلى. وأنتم تستخدمون هذه اللفظة، تقول خش مثلا، هي عربية فصيحة، تقول خش في المكان يخش فيه، وغل فيه يغل فيه. إذن هذا احتراز كذلك من معنى آخر، تقول غل المتاع، لماذا لا يدخل معنا هذا؟ لأنه متعدي، ونحن نتحدث عن ماذا؟ عن اللازم. أما غل المتاع فعلى قياسه، تقول غل المتاع يغله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من الأفعال أيضا، وهذا بداية استرسالنا، قوله وقش قوم. وقش قوم، هذه الأفعال كما قلنا لا تغير شيئا في الحكم، فقط هي أمثلة نذكرها ونذكر شرحها، وإلى القاعدة قد تأصلت. الذي يهمني دائما أذكر بهذا، أن تضبط الأصل الذي يقرره ابن مالك، ثم ما شذ من ذلك نأتي عليه بالشرح مفردة مفردة. من الألفاظ أيضا الشاذة بوجه الضم فقط من المضاعفات اللازمة، قش القوم حسنت حالهم بعد بؤس، أي صاروا في خفض وداعة وسعة ونعمة. تقول قش قوم يقشون، قشوشا في المصدر. وكذلك عليه الليل جنة، هذا الفعل الذي هو جنة في الحقيقة أيها الإخوة يأتي لازما ويأتي متعديا، فتقول جن عليه الليل، وهي لغة القرآن كما في قصة سيدنا إبراهيم في محضر مناظرته لقومه، قال الله تعالى فلما جن عليه الليل، لم يقل إلا فلما جنه، لم يتعدى بنفسه، وإنما تعدى بعلى، وما تعدى بالحرف كان لازما. إذن فلغة القرآن تعديته لا بنفسه وإنما بواسطة الحرف، فأفاد ذلك أنه لازم. ويتعدى بنفسه أيضا في لغة بعض العرب، فيقال جنه الليل أو جنن الليل إذا سترنا بذيوله وغطشه وظلمته. وربما تعدى ولكن بزيادة، أن يقال مثلا أجنه. ولا أفصح في هذا الفعل، الأفصح فيه أيها الإخوة أنه متى كان ثلاثيا، أي مجردا اللزوم، ولا يتعدى إلا إذا كان مزيدا بالهمز، فتكون الهمزة حينئذ للتعدية، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا الذي عبر عنه ابن المرحل رحمة الله عليه في الفصيح بقوله ونحن قد جن علينا الليل، ونحن قد جن علينا، تعدى بماذا؟ بالحرف. والليل قد أجننا يا قيل، والليل قد أجننا، فعداه بنفسه لما أدخل عليه الهمزة، أي همزة التعدية. إذن فالشاهد عندنا أنه مضاعف لازم جاء بالضم. كذلك من الأفعال رش المزن وطش المذن. المزن أي السحابة الموقورة بالمطر والغيث، تقول رش المزن يرش رشا وترشاشا. وكذلك طش يطش، أي أمطر خفيفا أو ضعيفا، فهما متقاربان في المعنى. والشاهد أنهما مضمومان في المضارع، لا تقول يرش على أنه مضاعف لازم كما لا تقول يطش، وإنما تقول يرش ويطش. من الأفعال أيضا ثلة، ثلت الدابة أو الحمار أو ما إلى، أو البعير أو العير. ثلة قال ابن مالك هنا أصله ثلل، فكه ليذكرك أننا لازلنا في باب فعل، وفي نفس الوقت جعله تتميما للبيت لأن القافية رويها لام، فأراد أن يكمل البيت. ما معناه؟ قال أي راثة، أقصد راثة. ومتى ابن مالك يذكر الشرح كما ذكرنا بالأمس؟ متى يذكره؟ في محل الالتباس، يأتي بالشرح لكي يجعله قرينة على إرادة معنى دون سائر المعاني الأخرى التي يحتملها اللفظ، لأن اللفظ قد يكون مشتركا، أي توحد في اللفظ وتعدد في المعنى. فمن ذلك ثل، لأن ثل إذا قلت ثلت الدابة أي راثت من الروث، ولكنه قد يتعدى فتقول ثل التراب أي صبه وكبه، فهذا لا يقصد معنا ولا يدخل، لأننا معنيون في هذا الباب بالحديث عن المضاعف اللازم دون المتعدي. إذن فالذي يدخل معنا ما هو؟ هو الذي شرحه بقوله أي راثة، ثل البعير أو العير أو ما إلى ذلك، يثل أي راث أي راثة. من الأفعال أيضا طل دم، طل الدم أي بطل، أي ذهب هدرا فلم يؤخذ فيه دية ولا قود. تقول طل دم فلان أي ذهب هدرا فلم يؤخذ فيه دية ولا قصاص ولا قود. والأفصح في هذا الفعل في الاستعمال العربي بناؤه للمفعول، بناؤه للمفعول. العرب إذا أرادت أن تعبر بهذا الفعل تقول طل دمه، وهكذا شأن كثير من الأفعال الأفصح فيها استعمالها مبنية لمفاعيلها لا لفاعليها، مبنية للمجهول لا للمعلوم كما يقال. ومنها طل، طل بمعنى أهدر، طل بمعنى أهدر، ولكن بعض أهل اللغة فرق بين طل الدم وأهدر الدم، فقيل بأن طل مطلق، يعني أنه لم يؤخذ فيه شيء. أما الإهدار فلا يكون إلا من حاكم أو سلطان، فيقال مثلا أهدر فلان دمه. قال ابن مرحد رحمة الله عليه مبينا هذا الفرق: والفروق اللغوية مسلك دقيق من مسالك فقه اللغة العربية، هذه اللغة العظيمة والدوحة المنيفة زادها الله تشريفا وتكريما. يقول ابن مرحل في بيان الفرق بينهما: ودم زيد طل، أي لم يقتل قاتله، ولا ودي بجملي، ولا ودي أي لم تؤخذ فيه دية، ولا ودي بجملي، ومثله أهدر. لكن فرق بينهما في الشرح لما حقق، فقيل في طل مقال واحد، وقيل في أهدر معنى زائد بأنه المباح من سلطاني أو غيره، فالقتل في أمانه. إذن الدم المطلول قد لا يكون في أمان، بينما الإهدار هو أن يهدر إنسان مسؤول أو سلطان أو أمير دم فلان. إذن تقول طل الدم يطل. أيضا من الأفعال أيضا خب حصان ونبت، خب الحصان ونبت، هذا الفعل مسند لفاعلين إشارة إلى أنه يستخدم مع هذا وهذا، لكن في كل بحسبه. قال هنا خب الحصان وخب النبت. خب الحصان ونبت أي أسرع، فالحصان أسرع في سيره وإحضاره وعناقه، والنبت أسرع في نموه وطوله، هذا في النمو وهذا في السير. فتقول خب الحصان والنبت يخب. كذلك من الأفعال التي شذت بوجه الضم من المضاعفات اللازمة كم نخل. كم النخل أي أخرج كمامه، والكمام جمع مفرده كم بالكسر، والكم هو وعاء الطلع، طلع النخل يكون في وعائه قبل أن يتفتق، هذا الوعاء يسمى الكم، يسمى الكم. وربما ذهب بعض اللغة إلى ضمه أيضا فقالوا الكم، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: نسيمه قد جر أذياله، وزهره يضحك في كمه، زهره يضحك في كمه. وإن كان الأشهر استخدام الكم في مدخل اليد، كم وجمعه أكمام، أما هذا فهو كم وجمعه كمام. فإذا قلت كم النخل أي أخرج كمامه. وعست ناقة بخلا قست كذا، تقول عست الناقة وقست، أي بالعين والسين، بالعين والقاف، عست وقست، تعس وتقص، فهي ناقة عسوس وقصوص، بمعنى رعت وحدها، إذا كانت ترعى وحدها دون أن يكون معها إبل أخر، فتقول ناقة عسوس وناقة قصوص. تعس في مضارعه، وتقص أيضا أي ترعى وحدها. وبعض العلماء كما حكى ابن حمدون ونقل عن المكلاتي رحمه الله تعالى قال: إذا رعت وحدها ليلا قيل عست، وإذا رعت وحدها نهارا قيل قست. طيب، ولذلك سبحان الله الحارس الليلي في بعض البلدان حتى عندنا نسميه العساس، ما أدري هل تسمونه أنتم العساس ولا، العساس عندنا هو الحارس الليلي، الحارس الليلي، وهو مشتق من هذا المعنى، هذا يعني عست إذا كان رعيها وحدها ليلا ليلا، أما قست فبالنهار. إلى هنا انتهى أيها الإخوة من المضاعفات اللازمة الشاذة التي شذت بوجه الضم فقط من أخوات مرة. إلى هنا الآن يأتي معنا إلى آخر نوع من أنواع الشذوذ في المضاعفات عموما، وهو ما شذ بوجهين، أي مضاعف لازم. ما هو قياس المضاعف اللازم؟ قلنا المضاعف اللازم قياسه الكسر. إذن فمجيئه بوجهين لا شك أنه شذوذ، ففيه وجه الكسر المقيس، وفيه علاوة على ذلك وزيادة وجه آخر وهو وجه الضم، هذا الذي قال وعي أي يحفظ، ودائما يستخدم هذه الأساليب في محال الالتباس حتى لا تشكل أو لا يشكل عليك شيء بشيء أو لا يلتبس لديك شيء بشيء. وعي أي يحفظ يا طالب العلم ما كان شاذا بوجهين لا وجه واحد، أي وجه الكسر المقيس مع الضم الشاذ من المضاعفات اللازمة، من المضاعفات اللازمة. أنا دائما أريدكم ونحن نتحدث عن كل مثال أن تستحضروا قاعدة: إذا كنا نتحدث عن مضاعف اللازم فقد تقرر عندنا أن قاعدته كسر مضارعه، إذن فمجيئه مكسورا هذا على القياس، مجيئه مضموما هذا على الشذوذ. قال وعي وجهي صد، اعلم أن ثمة أفعالا لها وجهان، وهي صد أولها صد. طيب هذا الفعل صد ألا يكون متعديا؟ تقول صددته، يتعدى ليس كذلك؟ يقول هذا غير مقصود، قال الله تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل، ليصدونهم هذا متعدي، إذن فلا أدخل له عندنا هنا، وهو على قياسه. ما هو قياسه؟ إذا كان متعديا الضم، إذا كان مضاعفا متعديا فقياسه الضم، أليس كذلك؟ طيب، مثل ونمد له من العذاب مدة، تؤزهم. أما صد الذي نقصد نحن فلابد أن يكون لازما، وهو أحد نوعين أو له معنيان: صد عنه وصد منه. صد عنه وصد منه. دائما أقرر أيها الإخوة أن الفعل إذا تعدى لا بنفسه ولكن بواسطة الحرف فهو لازم، لازم يعني، ولا يستطيع أن يصل إلى المفعول بنفسه، يحتاج إلى واسطة، إلى يد وسبب وحبل يوصله إلى المفعول، فذلك دلالة وسمة وعلامة على كونه لازما لا متعديا. منه صد، لكن معناه يختلف باختلاف الحرف الذي تعدى به. وكثير من الأفعال العربية ليس لها معنى مستقل حتى يدرى الحرف الذي تعدت به، فإذا قلت ورغبت فيك ورغبت عنك تناقض المعنى. وذلك يقول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن، قولان للمفسرين، وهذا من إعجاز القرآن، لأن هذا يحتمل معنى معينا وهذا يحتمل معنى آخر. فكذلك الشأن هنا، تقول صددت منه وصددت عنه. صد عنه كما في قول الله عز وجل من سورة الإسراء، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، عفوا ليس من سورة النساء، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، بمعنى أعرض. صد عنه عن الشيء، صددت عن الشيء أي أعرضت. أما صد منه فبمعنى ضج وأحدث لجبة، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضجون، يحدثون جلبة واعتراضا. فإذا هما معنيان، ولكن الجامع لهما أن كليهما يأتيان بالضم والكسر معا بوجهين، فتقول صد عنه يصد ويصد، وصد منه يصد ويصد أيضا. كذلك من الأفعال أثى، ولعل النسخة التي عندكم فيها نقطتان فقط، هي أثى يعني بالتثليث بثلاث نقط، أثى ليست أتى، أثى بثلاث نقط. أثى الشعر إذا كثر والتف، كثر والتف، والشاء والاسم منه أو الوصف منه أثيث، أثيث شعر أثيث أي مسترسل في التفاف وكثرة. ومنه قول امرئ القيس يصف شعرا يقول: وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي، يشبهه في استرساله وغزارته بعثاكيل وشماريخ النخل. وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. من الأفعال أيضا التي شذت من المضاعفات اللازمة بوجهين خر، قال هنا وخر الصلد، وهذا تمثيل ليس على الحصر أو القرينة، لأن أي شيء يمكن أن يخر أو يخر. الصلد والإنسان وغيره، قال الله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان سجدا، والكسر أفصح، لذلك أجمع عليه القراء، لم يقرأ أحد القراء لا السبعة ولا العشرة بالضم، هو لغة لكنها لا ترقى إلى لغة الكسر من حيث الشهرة والفصاحة، وهي لغة القرآن الكريم. يخرون بكسرها لا يخرون بضمها، هي وجه صحيح عربية، لكن فرق بين أن تقول هذا صحيح عربية عربية وبين أن تقول هذا فصيح أو أفصح، فهذه مرتبة أعلى في السماع. من الأفعال أيضا حدت، وابن مالك دقيق جدا في عباراته، لم يقول حد ويكل فهم ذلك إليك، وإنما جاءك بالقرينة، والقرينة هنا ما هي؟ التاء، لأن فعل حد أيضا له معاني، حد له معاني. انتبهوا معي، تقول حددت السكين إذا مسحته بالمبرد لكي يصبح حادا وحدادا، حددت السكين أحده، هذا مضاعف متعد فهو على قياس الضم. وتقول حددت البيت جعلت له حدودا، حددت الدار أو البيت أو ما إلى ذلك جعلت له حدودا. وتقول حددت على زيد أي غضبت، حددت وأنا قد حددت من غيظ على زيد أحد حدة لما على، حددت عليه هذا مضاعف إيش، لازم ولا متعدي؟ إذا قلت حددت على فلان مضاعف لازم، لازم لأنه تعدى بعلى. طيب المضاعف لازم ما قياسه؟ الكسر. وإذا تقول حددت على زيد بمعنى غضبت أحد فهو على القياس. هذا كله من المعاني، لكن المعنى الذي معناه هو معنى آخر، وهو قوله حدت. إذن فالنسبة إلى مؤنث لا إلى مذكر. حدت المرأة على زوجها، أي تركت الزينة والطيب وما إلى ذلك حدادا على فراق زوجها وبعلها. طيب، فتقول حدت هند تحد وتحد، تحد وتحد. وفي لغة في خارج الثلاثي، وهي أن يقال أحدت أيضا، أحدت المرأة، فيقال إنها حاد محد، حاد محد. وهذه اللغة الرباعية أي بزيادة الهمز لم يعرف الأصمعي رحمة الله عليه، عبد الملك بن قريب الإمام، لم يعرف غيرها. فتقول في وصفها حاد محد. ولكن لماذا لم نقول حادة، مرأة حادة؟ لماذا قلنا حاد؟ أين التاء الفارقة بين الذكورة والأنوثة؟ طيب، نعم، لماذا لم نقول حاد في المرأة ولم نقول حادة؟ أحسنت، بارك الله، هذا وصف خاص بالنساء، مثل الحائض والطامث والعارك، أن نقول حائضة؟ لأن هذا الحيض لا يعتري الرجال كما لا يخفى عليكم. إذن فما كان من الأوصاف مختصا بالإناث قد يستغنى عنه، لأن العرب تضع الشيء بقدر الحاجة، فإذا لم تكن ثمة حاجة عدلت عنه، مثل الحائض والطامث والعارك والفارك والنفساء وغير ذلك، كلها ليست فيها. نعم، طيب، إذن فكذلك الشأن هنا، تقول حاد ومحد، إنها لحاد ومحد. نعم، يقول ابن مالك رحمة الله عليه: وما من الأوصاف بالأنثى يخص، هذا هو الشاهد، وما من الأوصاف بالأنثى يخص تحذف تاؤه لأن اللفظ نص. وما من الأوصاف بالأنثى يخص تحذف تاؤه لأن اللفظ نص، اللفظ نص في الدلالة على كونه مؤنثا مختصا، ولذلك يعدل عن هذه التاء أو يستغنى عنها. من الأفعال أيضا ثرت بالثاء، ليست ترت، انتبهوا لأن بينهما فرقا ستأتي. عندنا ثرت بالثاء المثلثة، ثرت الطعنة، وثرت الناقة، وثرت العين المائية، كل ذلك تنسب إليه أو ينسب إلى هذا الفعل، لكن في كل بحسبه. ثرت الطعنة بالدم أي غزرت، وثرت الناقة باللبن أي غزر درها وخلفها. الخلف ما هو الخلف؟ الخلف هو الضرع، لكن الضرع يقال للشاة، أما الناقة فلا يقال لها ضرع ولكن يقال لها خلف. والخلف للناقة مثل الضرع للشاة مكسورا كذا في السمع كما قال ابن مرحل. هذا من دقائق الفروق بين هذا وهذا. إذن فتقول ثرت الطعنة بالدم، وثرت الناقة بالدر باللبن، وثرت العين المائية بالماء. ومنه قول عنترة في معلقته يقول يصف مكانا جميلا، يقول ثر جادت عليه كل عين ثرة أي غزيرة المياه، فتركنا كل حديقة كالدرهم. يصف المكان وكأنك إذا اعتليت من فوق ورأيت إلى هذا المنظر، يقول جادت عليه كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة أي كل مجتمع من مجتمعات المياه كأنك تنظر إلى دراهم متفرقة من فوق، يعني لأن لون الماء مع إشعاع الشمس كأنه لون الفضة. فيقول جادت عليه كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم، فالشاهد فيه كل عين ثرة، فالعين ثرة أي غزيرة المياه. كذلك جد من عمل، فعل جد من الأفعال التي فيها وجهان، تقول فلان جد في الماضي يجد ويجد، يجد ويجد إذا قصد عمله بحزم وعزم واجتهاد. من الأفعال أيضا التي شذت بوجهين ترت وطرت، بالتاء المستفلة المرققة والطاء المستعلية المفخمة، ترت وطرت. ترت وطرت اليد عند القطع، والنواة عند الرضخ، بانتا أي ابتعدتا عن أصلهما، بانت اليد عن الرسغ والمفصل، وبانت النواة عن قشرها عند الرضخ أو الرد. فتقول ترت تتر وتتر، وطرت بالطاء تطر وتطر، بنفس المعنى. من المعاني أيضا درت الناقة باللبن إذا غزرت، درت اللبن يعني لأن الدر هو اللبن، ولذلك العرب تقول لله درك أو لله در بني فلان. بعض الأمثال نستخدمها في أساليبنا وفي مخاطباتنا، ولكن سبحان الله لا نعرف لها الأصل الذي أخذت منه. ما معنى قول العربي لله درك؟ الدر هو اللبن، فإذا امتدحك أحد بقوله لله درك فهو يمتدحك ويمتدح أصلك، يعني يقول الدر الذي غذيت به كان لله، كان حلالا، والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فهذا امتداح لك ولأصلك. هذا المقصود به لله درك، أي أن الدر اللبن الذي غذيت به لما كنت صغيرا كان لله حلالا غير مشوب بحرام. طيب، كذلك جم الماء، أي اجتمع، جم الماء اجتمع بكثرة، اجتمع تقول جم الماء يجم ويجم جموما جموما، وجمة الماء هي اجتماعه، والجموم أي اجتماع الماء كذلك، إذن جما وجموما. يقول المرء القيس فأضحى يسح الماء عن كل فيقة، أو عفوا يجم على الساقين بعد كلاله جموم عيون حسي بعد المخيض، هذه من الضادية، طبعا المرء القيس له قصيدة ضادية معروفة يقول منها يجم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسي بعد المخيض، فالشاهد فيه هو الجموم، أي اجتماع الماء بغزارة في مكان ما. كذلك شب، قال شب حصان، هذا احتراز ابن مالك، أعيد فأقول إن عباراته من الدقة بمكان رحمة الله عليه، وقد أتاه الله عز وجل مقدرة على النظم لم تؤتى لغيره إلا نادرا، ولذلك العلماء حينما يعدون النظام يجعلون على رأس الهرم إذا صح التعبير ابن مالك وابن عاصم، ابن مالك وابن عاصم فهم في الأوج، ويعني المرتبة العالية من حيث الاقتدار والمكنة من صناعة النظم العربي. إذن هنا يقول شب حصان، هذا احتراز، إذن فهي قرينة، لماذا؟ لأن شب أيها الإخوة ثلاثة أفعال، أو لها ثلاثة معاني. شب الغلام بمعنى ترعرع، شب الغلام بمعنى ترعرع، هذه على القياس، ما قياسها أيها الإخوة؟ ما قياس شب الغلام؟ يشب لأنه مضاعف لازم، لأنه مضاعف لازم. وشب أي ترعرع الغلام يشب بالكسر ولا ملام. وعندنا شببت النار أو شببت الحرب في المضارع، ماذا أقول؟ هل أقول أشبها أو أشبها؟ مضاعف ماذا هذا؟ متعدي، فقياسه الضم، إذن فسأقول أشبها. أنتم لابد أن تفهموا القاعدة إن شاء الله، تطبيقات هي التي تدربكم أكثر وأكثر. ما دام أنه مضاعف متعدي ولم يذكر في الشواذ، إذن فهو على القياس، هذا الذي نستفيده من ذكر الشواذ هنا. إذا فهمت القاعدة وعيتها واستوعبتها ثم جاءك فعل ليس من الشواذ، إذن فهو على القاعدة. فمنه شببت النار تقول مضاعف متعد قياسه الضم، إذن أشبها، هذه النتيجة، أشب النار أو أشب الحرب. الذي بينهما والذي مقصود عندنا شب الحصان، أي نشط شبابا، وهي تلكم الحركة التي ترون عند الحصان حينما يرفع يديه ويقف على قوائمه الخلفية، معروفة هذه الحركة ليس كذلك؟ تقول شب الحصان شبابا، أي نشط شبابا حتى كأنه سيقع. وشب أي ترعرع الغلام، جمع ابن مرحل هذه المعاني الثلاثة لكي يبين أو يفرق بين كل واحد منها والآخر. سبحان الله، كل فعل يختلف معناه، يختلف تصريفه في المضارع، ويختلف المصدر المشتق منه، انتبهوا معي يعني حتى تعلموا. اللفظ واحد، شب 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 الغلام، شب الحصان، شببت النار، كلها واحدة ليس كذلك؟ لكن باختلاف المعنى تختلف صياغة المضارع من حيث الحركة، هل هي ضم أو كسر، كما أنه يختلف المصدر. فتقول شب الغلام يشب شبابا بفتح الشين وشبيبة، شبابا وشبيبة. أما شببت النار شبا، أشبها شبا فقط، شبا. وهذا المعنى الذي معنى الذي هو الحصان، تقول شب الحصان شبابا، شبابا بالكسر. وشب أي ترعرع الغلام يشب بالكسر ولا ملام، وهي الشبيبة أو الشباب، ويكره الشبيب والشباب في الخيل، وهو أن تراه رافع يديه حتى أن تراه واقعا. وقد شببت النار والحروب أشبها شبا وقل شبوبا. إذن كل فعل له مصدر مختلف وله سبحان الله صيغة مختلفة، مع أن الأصل واحد أو المنطلق واحد، وهو استواؤها جميعا في لفظ مشترك هو شب. طيب، كذلك عنا من الأفعال التي شذت بوجهين، عنا تقول عنني كذا، عنا بالفتح أو عننا بالتحريك. ما معنى بالفتح وما معنى بالتحريك؟ ذكرنا هذا بالأمس. إيه، إذا قلنا بالفتح يعني فتحة فسكون، عنن لأنه فتحة فسكون، وإذا قلت عانن بالتحريك أي بفتحتين. هذه من المصطلحات التي درجت عليها عبارات وأقلام كتب المعاجم وكتب المواد كالقاموس المحيط وغيره من الكتب. إذن فتقول عن الشيء بمعنى ظهر وعرض، تقول عن لي كذا أي ظهر لي، عنن وعانن، يعن ويعن. فحت الأفعى، فحت الأفعى تفح وتفح أي صوتت بفيها. لماذا؟ لأن لها صوتا بفيها ولها صوتا بجلدها، حين يحتك بعضها ببعض فتصدر صوتا يقال له الكشيش، يقال له الكشيش، يعني ففحيحها بفيها وكشيشها بجلدها. المقصود عندنا هنا مما شذ بوجهين فحت الأفعى صوتت بفيها تفح وتفح. ومن الأفعال أيضا شذ، فشذ شاذ، هذا الفعل شاذ، شذ وشذ شذ كما قال صاحب الطرة، هذا الفعل شاذ لأنه فيه وجه القياس وهو الكسر، شذ الأمر يشذ، وفيه وجه الضم الشاذ، فتقول شذ الأمر يشذ بمعنى انفرد، فالشذوذ بمعنى انفراد عن الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار، أي من انفرد عن الجماعة وخالف أمرها شذ في النار. من الأفعال أيضا شح أي بخل، فسره شح بماله يشح ويشح بمعنى بخل، أو أنه يعني أمكن فهو يزيد على البخل بلؤم الأصل. قال الله تبارك وتعالى مرتبا الفلاح على ترك هذه الصفة، ولا أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن في القرآن الكريم ترتيب الفلاح على ترك صفة ذميمة إلا هذه الصفة. يقول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني لم أنا لا أعلم، والله تعالى أعلم، أنه ذكر في كتاب الله ترتيب تحصيل الفلاح على ترك صفة ذميمة إلا هذه، إشارة إلى أنها من أشنى ما يمكن أن يتحلى به الإنسان. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من الأفعال شطت الدار، شطت الدار أي بعدت، تشط وتشط، فهي دار شطوط، دار شطوط أي بعيدة، أي بعيدة. نعم نعم. ومن ذلك يقول الشاعر فيها بيتا حاول أستحضره، قفا نبكي، قفا نبكي دارا شط عنا مزارها وأنحلنا بعد البعاد الذكر. هذا هو الشاهد، يقول قفا نبكي دارا شط أي بعد عنا مزارها وأنحلنا بعد البعاد الذكر. من الأفعال أيضا نس الشيء، نس الشيء أي يبس، تقول جاءنا فلان بخبزة ناسة أي بخبزة يابسة. إذا نس الشيء يبس، ينس وينس. ثم آخر الأفعال أيها الإخوة التي شذت من المضاعفات اللازمة بوجهين حر النهار، حر النهار، تقول حر النهار يحر ويحر، كل ذلك سائغ عربية، فأما الكسر فمقيس، وأما الضم فشاذ سماعا. إذن حر النهار فهو يوم حر، يوم حر. نعم، هنا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من الحديث عن المضاعف من حيث قاعدته مضاعفا لازما ومضاعفا متعديا، وحصر ما شذ منه من هذا الوجه أو من هذا الوجه، إما بما شذ من المضاعفات اللازمة بوجه واحد أو بوجهين، أو ما شذ من المضاعفات المتعدية بوجه واحد أو بوجهين. هذا الاستطراد كله ما الذي جر إليه؟ جر إليه حديث ابن مالك عن المضاعف، فأراد أن يخبرك أيها الطالب أن ثمة شذوذ من الأفعال عليك أن تحصره، حتى إذا ما ورد عليك في قراءاتك أو في يعني في كتب التفسير أو في كتب اللغة أو الأدب وغير ذلك، إذا جاءك فعل مضاعف مما سوى المذكور فاعلم أنه على قاعدته، فإن كان لازما فاكسره لقاعدة المضاعف اللازم، وإن كان متعديا فاضممه لقاعدة المضاعف المتعدي. هذا المقصود بهذا الحصر، فابن مالك هذه طريقته، يضع لك القاعدة الأصيلة إذا فهمتها ووعيتها أردف بعد ذلك ذكر ما شذ حتى تضبط القاعدة وما شذ عنها وتعلم أن ما وراء ذلك ليس إلا ضمن القاعدة. نعم. هنا يرجع إلى الثلاثة السرد. آخر العهد تحدثنا عن بداية الكلام عن جوالب الضم، لم نقل بأن جوالب الضم أربعة، جوالب الكسر كم؟ أربعة، وجوالب الضم كم؟ أربعة، وسيأتي معنا أن جوالب الفتح طيب اثنان، الكسر عن أربعاتين قد لاحا، واتضح الضم كذا اتضاحا، واثنان جالبان لانفتاحا كلاهما كان له متاحا. بالنسبة لجوالب الكسر نثرها نثرا يعني متتاليا، أما جوالب الضم فذكرها على طريقة الأشهر الحرم، ذكر واحدا فردا وثلاثة سردا هي التي سنتحدث عنها الآن. هذا أوان قوله رحمة الله عليه. والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. هذه هي جوالب الضم الباقية الثلاثة. أولها يعني اللي هو الجالب الثاني، الآن الجالب الأول ما هو قلنا؟ المضاعف المتعدي. الجالب الثاني قال والمضارع من فعلت، فعل المفتوح، إن جعل عينا له الواو. إذن إذا كان واوية العين، إذا كان واوية العين مثل باء يبوء، أبوء لك بنعمتك علي، لا نقول أبيء وإنما أبوء، لماذا؟ لأنه واوي العين. وناء ينوء، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ناء أصلها ناواء فهو واوي العين، فلذلك ضم في مضارعه. وقس على ذلك ما لم يقل من الأمثلة، كل فعل من فعل مفتوح العين كان واوي العين فاجعل ذلك مجلبة إلى ضمة العين في المضارع، إلى ضمة العين. هذا هو الجالب الثاني. كذلك الشأن إذا كانت الواو لا في عينه وإنما في لامه، وهي الجالب الثالث. هذا قوله أو لاما، إذن قال عينا له الواو أو لاما، فإذا كانت الواو عينا له أو كانت الواو لاما له أيضا مثل دعا يدعو ورغى يرغو إلى غير ذلك من الأمثلة، كل مثال من فعل المفتوح كان معتل الآخر بالواو فإن ذلك جالب من جوالب ماذا؟ من جوالب الضم. طيب بالنسبة لي مثلا مات، ماذا نقول في مضارعه؟ يموت لماذا؟ لأنه واوي، أليس كذلك؟ طيب فيه مات يمات وفيه مات يميت، ما قولكم؟ أفتون مأجورين، بماذا تجيبون؟ مات فيه مات يمات، نمشي واحدة واحدة، مات يمات، ماذا تقول في خاف؟ خاف لماذا يخاف؟ أليس واوي العين؟ لازم لابد أن تستكمل الشروط كلها. نحن نتحدث في أي باب؟ في أي باب من الأفعال المجردة؟ في باب فعل مفتوح العين، أليس كذلك؟ أما خاف أصلها خاويفة، خويفة. ما القاعدة التي تجري عليها؟ وافتح موضع الكسر في المبني من فاعله، واضح إن شاء الله؟ لا تقعوا في الأفخاخ، احذروا. إذن خاويفة يخاف، كذلك مات يمات فيه لغة يعني كفرحة، لغة مكسورة العين، فيه ماويت يمات. طيب وعلى كل حال هناك بيت لكن الأولى تركوه، على كل حال. نعم نعم، كذلك فيها يميت، كذلك فيها يميت، ما مايت يميت، يائي العين، فيه مايت لغة يعني يائية العين. طيب ولذلك قرئ قوله عز وجل ولئن متم أو قتلتم، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، قرئت بالضم على اعتبارها واوية، وقرئت بالكسر على اعتبارها يائية. طيب إخوان، طيب أو على اعتبارها من فعيلة، على اعتبارها يائية أو على اعتبارها كخافة، كما تقول خفت تقول كذلك متنا، بنيتي سيدة البنات عيشي ولا آمن أنت ماتي، هذه لغة فيه عيشي ولا آمن أنت ماتي مثل خاف يخاف، إذن أصلها ما ويت يمات. طيب إذن ذكرنا جالبين يجاء به مضموم عين، قال وهذا الحكم، ركزوا معي في الأبيات، وهذا الحكم أي حكم أيها الإخوة؟ الحكم الذي نتحدث عنه ما هو؟ ها أحسنت، ضمر المضارع. هذا الحكم قد بوذل، قد أعطي لما هو الجالب الرابع، لشيء هو الجالب. ما هو هذا الجالب الرابع؟ لجالب معنوي محض. قال: وهذا الحكم قد بذل، أي قد أعطي، لما لبذ مفاخر، أي لكل فعل دل على بذ أي غلبة مفاخر، يسمى بذ الفخر. ما هو بذ الفخر؟ المقصود بالبذ هو الغلبة، بذذت قرني أي غالبته أو غلبته. المقصود بهذا الجالب وهو جالب معنوي في الحقيقة، ليس له صلة باللفظ أبدا، هو أن يتبارى شخصان في معنى معين ثم يستقل به أحدهما دون الآخر، كما لو تبارى شخصان مثلا في الشعر، فقلت مثلا شعرا وقلت شعرا، تبارينا، فأقول لك إذا غلبتك شاعرني فلان فشعرته أشعره، فتضم في المضارع. ما معنى ذلك؟ أي أننا تبارينا في الشعر لكنني ظهرت عليه في الشعر وغلبته، فتقول في الماضي شعرته أي غلبته في الشعر أشعره، وهو باب مقيس عند كثير من العلماء، وإن كان سيبويه رحمة الله عليه قد أنكر ذلك، فسيبويه يقصره على السماع، وممن قصره على السماع أيضا الشريف الرضي في شرحه على الكافية، قال بأن هذا الباب لا يدخل في كل شيء، وإنما يقتصر فيه على السمع، وهذه وجهات نظر عند العلماء. المهم المقصود عندنا أن من جوالب الضم جالبا معنويا محضا، وهو ما يسمى ببذل الفخر. مثلا الفعل الذي هو شعر، فيه حرف حلقي، أليس كذلك؟ شعر اللي هو حلقي العين، سيأتي معنا قريبا إن شاء الله الآن أن حلقي العين جالب من جوالب ماذا؟ الفتح. تقول سأل يسأل، أليس كذلك؟ جنح يجنح، إذن فكان الأصل أن يقال شعر يشعر، لكن لما قصد به بذ الفخر وطرأ عليه هذا المعنى، استخدم في أسلوب بذ فخر، كان ذلك جالب من جوالب الضم. عرفتم الآن؟ تلخص عندنا أيها الإخوة ونحن نتحدث عن الجوالب أن الجوالب منها جوالب لفظية، حينما أقول لك ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى، أو إذا قلت لك واوي العين أو واوي اللام، هذه جوالب ماذا؟ حطيت جوالب ماذا؟ لفظية، ليس كذلك؟ وقد يكون الجالب مركبا بين جزئين، لفظي ومعنوي، مثل المضاعف اللازم، المضاعف المتعدي، لأن التضعيف ماذا؟ لأن التضعيف جزء لفظي، وأما التعدي واللزوم فهو جزء معنوي. وقد يكون الجالب معنويا محضا، ليس فيه جزء لفظي البتة، ومنه بذ الفخر لأنه ضرب من المعاني، يعني أن اللفظ يقتضي مثلا الفتح فتقصد به بذ الفخر، فتصرفه عن الفتح إلى الضم لوجود هذا الجالب، لأنه استخدم في سياق معين وهما دل على بذ فخر أو مغالبة، فتقول شعرني شاعرني فشعرته أشعره، وصارعني فصرعته أسرعه، وقس على ذلك ما لم يقل إلا ما شذ سماع عن العرب، مثل خاصمني فخصمته أخصمه، سمع بالكسر ولم يسمع فيه ضم أيها الإخوة الأكارم. وطبعا دائما نقول إن السماع مانع القياس، وإنما القواعد جعلت لحفظ اللغة لا للابتداع فيها، حيث لم يوجد سماع، أما إذا وجد السماع فإنه يقتصر عليه ولا يضاف ولا يزاد. طيب هنا لو أردنا مثلا أن نذكر ونحن نتحدث عن الجوالب، والكلام يعني بعضه أخذ بحجز بعض كما يقال، نريد أن نتحدث عن ما يسميه العلماء، علماء الصرف، بتزاحم الجوالب. الآن وقد عرفت أن للكسر أربعة جوالب، وأن للضم أربعة جوالب، وذكرت قبل ذلك ولو اختصارا وإن لم نصرح به هنا أن للفتح جالبين، أليس كذلك؟ فما الحال إذا تزاحم عندك أكثر من جالب في فعل واحد، بأن كان أحدهما مثلا داعيا إلى الضم والآخر داعيا إلى الكسر، أو أحدهما داعيا إلى الكسر والآخر داعيا إلى الفتح، ماذا تغلب؟ أي حركة تعطي للفعل؟ فهمتم الإشكال؟ الآن نتحدث ونعطيكم القاعدة الأولى. القاعدة أيها الإخوة في ترتيب الجوالب أن أقوى الجوالب جوالب الكسر، ثم يليها في القوة جوالب الضم، وأضعفها جوالب الفتح، فهي مهزوزة لأنه سرعان ما يستسلم لغيره. وسنرى أن ابن مالك دقيق في عبارته، فإذا جاء إلى جانب الفتح لن يقول مثلا أوجب أو ألزم، فسيقول مثلا عبارات مشعرة بأنه سرعان ما يغلبه غيرها فتحا أشع كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فقط أردت أن أضع بين يديكم هذا الجدول لأنه يستجمع القضية. لاحظوا معي نطبق ما ذكرنا أيها الإخوة. فعل طوى، طوى ما هي الجوانب التي فيه؟ طوى واوي العين، هذا جانب جوالبي الضم الذي رأينا الآن، أليس كذلك؟ باء يبوء وناء ينوء، أليس جانب جوالب الضم؟ طيب إذن فيه واوي العين وهذا جانب جوالب الضم، وكذلك فيه جانب جوالب الكسر، أليس كذلك؟ وهو يائلا أو كأتا، مثل مشى يمشي ورمى يرمي وأت. إذن فماذا تفعل؟ هل نقول طوى فلان يطوى أو يطوي؟ يطوي لماذا؟ لأن جانب الكسر يغلب، عرفتم؟ طيب لو أننا أخذنا هذا الفعل، انتبهوا معي، فعل طوى الآن، وأدخلناه في بذ الفخر في أسلوب غلبة، فصار فيه جالبان من جوانب الضم اللي هو الواوي العين وبذ الفخر، جالبان، بينما لم يبق لي للكسر إلا جانب واحد وهو الياء اللام، فأيها يغلب؟ فهمتم الإشكال الآن؟ إذا تعددت جوالب حركة واحدة مثل طاواني مثلا على التمثيل فقط، لو مثلا استخدمناه في بذ الفخر فصار فيه جالبان بذ فخر وواوي العين، أيها يغلب؟ يغلب جالب الكسر. طيب كما قال الناظم إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، يعني دائما يغلب، إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدل. يقول حسن الزين إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدل، يعني وإن سدل الضم جوالب كثيرة وإن نثر جوالب كثيرة فجالب واحد من جوانب الكسر يطويها جميعا، يطويها ويغلبه في استحقاق الكسر. نعم كذلك الشأن، انتبهوا معي في المثال الثاني، تزاحم الجوالب بين الضم والفتح. فعل صرع الآن، فعل صرع فيه جالب من جوانب الفتح وهو حلقي اللام، دائما وجود حرف الحلق في عين فعل أو في لامه هذا مجلبة إلى انفتاح الفعل في المضارع، فإذا أدخلت الفعل في بذ الفخر صار فيه جالبان، جالب ضم وهو بذ الفخر وجالب فتح وهو حلقي اللام، أليس كذلك؟ صرع، أنتم معنا أيها الإخوة؟ إني أرى رؤوسا قد طأطأت، هل أنتم معنا ولا؟ الآن صرع هذا الفعل، ما هي الجواب التي فيه؟ حلقي اللام، صارع حلقي اللام، أليس كذلك؟ طيب ولو استخدمناه في بذ الفخر فقلت صارعني فلان صار فيه بذ فخر، إذن أيها يغلب؟ يغلب جالب الضم، إذن فتقول صارعني فصرعته أسرعه، إن كان قياس الفعل وحده أن يقال أسرعه، أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. طيب جميل. طيب كذلك المثال الآخر، ولكن فقط أردت التمثيل فقط على كل حال. طيب سنأتي إن شاء الله إلى هذه التدريبات إذا انتهينا من جوانب الفتح إن شاء الله تعالى. طيب نسترسل أيها الإخوة، إذن فهمنا أن بذ الفخر وهو الغلبة التي تقع بين شخصين ثم يستأثر بها ويستقل بها أحدهما دون الآخر، هذا أسلوب من أساليب العرب، وهو أيضا جالب من جوالب الضم المقتضية لضم عين فعل في المضارع، لكنه اشترط شرطا هنا، ماذا قال؟ قال وهذا الحكم أي الضم قد بذل لمال بذ مفاخر بشرط ماذا؟ قال وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال، هذا الذي ذكرت لكم هنا قبل ذلك، يعني متى تجعل بذ الفخر مستحقا للضم؟ متى؟ إذا لم يزاحم جالب كسر، بذ الفخر له الغلبة وإن كان وحده وإن زاحم جالب الفتح، لكن إذا زاحمه جالب الكسر فإنه مغلوب حينئذ غير غالب، فإنه مغلوب، هذا الذي قال ابن مالك بقوله وهذا الحكم أي حكم الضم أعطه كذلك أبذله لما لبذ مفاخر، أي لكل فعل مفتوح العين دل على مفاخرة، لكن بشرط، يقول وليس له داعي لزوم انكسار العين، بشرط أن لا يكون فيه داع آخر يدعو الفعل إلى الانكسار في المضارع، أرجو أنها واضح إن شاء الله. طيب نحو قلا، لو قلت مثلا قالاني القلا الكره والبغض، لو تبارينا في الكره عياذا بالله مثلا، أينا يكون أكثر قيلا من الآخر؟ القيلة الكرة، ما ودعك ربك وما قلى إني لعملكم من القالين، أي المبغضين الشانئين. فلو قلت مثلا قالاني فقليته، ماذا تقول في المضارع؟ تقول أقلوه أم أقليه؟ ليس أقليه في المقلاة، وإنما أقليه بمعنى أبغضه أو أغلبه في البغض. قالاني فقليته أقليه، ماذا نقول في مضارعه؟ أقليه ولا أقلوه؟ أقليه. لماذا؟ لماذا بالكسر؟ ها، لأن فيه جانب كسر، أليس فيه ياء اللام؟ قلا، قلا يا، ها، قليته. ما دام أن فيه جانب كسرين فهو إن دل على بذل الفخر، إلا أن بذل الفخر في هذه الحال مغلوب غير غالب. إن شاء الله أن هذا واضح. احنا قلنا بذل الفخر نعم هو جالب من جوالب الضم، لكن بشرط أن لا يزاحمه جالب كسر. أرجو أن هذا واحد إن شاء الله. طيب، جالب الكسر أيها الإخوة، هذه قاعدة مقررة، دائما هو الغالب سواء انفرد أو زاحمه غيره، وإن تعدد هذا المزاحم، وإن تعدد المزاحم أو الجوالب من غيره. نعم، يقول الفضل بن عباس في خطابه لبعض من عمومته وكان بينه وبينهم من الشنآن، يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل له نية في بغض صاحبه، والحمد لله نقلوكم وتقلونا، نقلوكم وتقلونا، الحمد لله، يعني من الجهتين تعادل على كل. طيب، طيب، إذن هنا أيها الإخوة نكون قد انتهينا بحمد الله من جوالب الكسر الأربعة وجوالب الضم الأربعة. هناك تذييل عن يعني متعلق بقضية بذل الفخر، يقول رحمة الله عليه: وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. ابن مالك في هذا البيت سبحان الله يعني تخلص من مسألتين بأسلوب واحد. أولا ذكر خلافا بين الكسائي والجمهور في قضية بذ الفخر، سأذكره إن شاء الله، ومن طرف خفي ولمح غير واضح أشار إلى جوالب الفتح. قال: وفتح ما حرف حلق غير أوله، إذا وجد حرف الحلق في غير أول الفعل، أي في عينه أو لامه، يعني في الثاني أو الثالث. لماذا؟ لأن ذلك جالب جوالب الفتح. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع، عن الكسائي في هذا النوع الأخير الذي هو بذل الفخر، قد حصل، يعني أن مذهب الكسائي أنه يرجح الفتح فيما كان حلقي العين أو اللام وإن كان فيه بذل فخر. فعلى قول الكسائي تقول شاعرني فشعرته أشعاره فيفتح. أما الجمهور فإنهم يرون تغليب ماذا؟ جالب الضم، فيقولون شاعرني فشعرته أشعره. وهل الفتح عند الكسائي لغلبة جالبه؟ هذا بعيد، وإن كان قد قاله بعض الشراح، لأن القاعدة معروفة أن أقوى الجوالب الكسر، يليها في القوة الضم يليها الفتح، وإنما هو شيء سبحان الله خارج القاعدة، وهو ما يشير إليه بعض المحققين من أن العرب يستحسنون الفتح مع حرف الحلقة، يعني أحيانا تكون القاعدة مقتضية كسرا أو مقتضية ضما، لكن لوجود حرف الحلق يستعذبون مع حرف الحلق الفتح دون غيره. فكذلك الشأن هنا، بدل أن يقولوا أشعره قالوا أشعره، لأن الكلمة فيها حرف حلقي. ولكل من الجمهور والكسائي، لكل منهما سماع حمله الآخر على الشذوذ، يعني أن الكسائي يعد ما سمعه هو الأصل، وأن ما استدل به الجمهور شاذ، والجمهور بعكس ذلك يرون أن ما سمعوه هو الأصل، وأن ما استدل به الكسائي هو الشاذ. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. إذن فهنا فهمنا مسألتين أيها الإخوة من هذا البيت، من قوله وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، فهمنا أن ابن مالك يذكر لنا بقية الجوالب، وهما الجالبان الباقيان، العين حلقا واللام حلقا، وهما جالبان من جوالب الفتح. ثم يقول إنما كان كذلك عند الكسائي، وإن وجد فيه بذل الفخر فإن الكسائي يستحسن فيه الفتح ويرى أنه أولى، ويخطئ الجمهور في استحقاق بذل الفخر الضم. أرجو أن هذا إن شاء الله واضح إن شاء الله. طيب، هذا المقصود بقوله وفتحهما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. أما في غير هذا إذا لم يكن ثمة بذ فخر وكان الفعل إما حلقي العين أو اللام، ماذا ستفعل؟ فإنك ستفتحه. سأل يسأل، وهدأ يهدأ، ورفأ يرفأ، وجنح يجنح. كل فعل أيها الإخوة من فعل مفتوح العين إذا كان حلقي العين أو لا أو حلقي اللام فإن ذلك مجلبة أو داعي إلى انفتاح العين من مضارعه أيضا، فيكون مفتوحهما، مفتوح الماضي ومفتوح المضارع. لكن أيها الإخوة، وقد أشرت سابقا إلى أن جالب الفتح أضعف الجوالب، وهو جالب سرعان ما يكون مغلوبا، سرعان ما يكون مهزوزا منهزما أمام أي شيء يزاحمه. ابن مالك عبر بعبارة تشير إلى هذا المعنى فقال: في غير هذا، أي في غير بذ الفخر، لذي الحلقي أو لدى الحلقي، عند الحرف الحلقي، فتحا أشع. هي طبعا فتحا أشع بالنقل يتزن، أشع الفتح. لم يقول ابن مالك، لم يقول ألزم أو أوجب، وإنما قال أشع إشارة إلى أنه سرعان ما يهتز عن عرشه لغيره. ولذلك احترز عن احترازات، بمعنى أنه لا يستحق الفتح إلا باحترازات كثيرة. أولا عرفنا أنه لا بد أن لا يكون ثمة بذ فخر وفقا للجمهور، وإن خالف ذلك الكسائي. ثم اشترط لكي يستحق جالب الفتح، أي الحرف حلق، اشترط لفتح مضارعه شروطا، هي قوله فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغة من سألة إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. هنا ماذا يقول ابن مالك؟ يقول: ما ذكرت لك من أن وجود حرف الحلق في عين فعل أو في لامه وأن ذلك داع أو جالب من جوالب الفتح، هذا مشروط. بماذا؟ مشروط عند الجمهور بأن لا يكون فيه بذ فخر. فإذا لم يوجد بذ فخر فعند الجمهور وعند الكسائي تفتحه، ولكن بشروط أخرى. ما هي هذه الشروط؟ بأن لا يكون مضاعفا. لماذا؟ لأنه إذا كان حلقيا، حتى وإن كان حلقي العين واللام وكان مضاعفا، فإن التضعيف يغلبه، والتضعيف حينئذ إذا كان لازما صار مكسورا، وإذا كان متعديا صار مضموما. يدع اليتيم، أعطوني الجوالب التي في هذا الفعل. دع، ما هي الجوالب التي فيه؟ أولا مضاعف، هذا جالب من جوالب بماذا؟ يدع اليتيم متعدي، إذن جالب من جوالب بماذا؟ الضم، الضم المضاعف متعدي يكون ماذا؟ مضموما. ثم فيه جالبان آخران، هما ماذا؟ دع، دع حلقي العين وحلقي اللام أيضا، أصلها دع، أليس كذلك؟ الحرف المشدد أصله حرفان، دع أصلها داع، فهو من جهة مضعف، والتضعيف هنا متعد، إذن جالب جالب الضم، لكن فيه حرفان حلقيان، يعني فيه جالبان للفتح، انتبهتم؟ ومع ذلك قلنا يدع اليتيم، قال الله تعالى يدع، لم نقل يدع، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن جالب الفتح وإن تعدد فإنه مهزوز بمجرد أن يزاحمه غيره. أرجو أن هذا واضح، مفهوم إن شاء الله؟ واضح. هذا الذي اشترطه ابن مالك بقوله إن لم يضاعف، لأن تضعيفه مع اللزوم جالب لكسره، ولأن تضعيفه مع تعديه جالب لضمه. هذا واضح، هذا من جهة القياس، يعني مانع قياسي. قد يكون المانع من الفتح ليس قياسيا، وإنما شيء مرجعه إلى السماع، وهو الشهرة. الشهرة عند علماء التصريف أن يشتهر الفعل بضم أو كسر، وليست ثمة شهرة بالفتح. عندنا قاعدة أيها الإخوة يضموها وأضبطوها جيدا: لا يفتح، لا يفتح، مهمة هذه، لا يفتح فعل بالفتح في مضارعه إلا لحرف الحلق أو شذوذا فقط. ليس ثمة شيء يستوجب فتح العين من مضارع فعل إلا أن يكون فيه حرف حلق، فإن لم يكن فانفتاحه لشذوذ شاذ، مثل هلك يهلك، هلك يهلك، ليس فيه أي جالب، لا فيه جالب ضم ولا كسر ولا فتح، لأن هلك في الفاء، نحن قلنا لابد أن يكون حلقي العين أو اللام، فلماذا قيل يهلك؟ شذوذا، شذوذا. أما إذا تحدثنا عن الشهرة فالعرب أو فالعلماء، علماء اللغة، يقصدون بالشهرة أن يشتهر بالضم أو بالكسر. فكذلك هنا قال إذا أردت أن تفتح فعل، لأنه فيه حرف حلق، فاحترز أن تكون فيه شهرة بضم أو كسر، يعني لا بد أن يكون خاليا من بذل الفخر، لا بد أن يكون خاليا من التضعيف، ولا بد أن يكون خاليا من الشهرة بالضم أو الكسر. واضح إن شاء الله؟ شفتم يعني رأيتم كم من الاحترازات موجودة؟ أعيد القاعدة الآن اختصارا. نتحدث أيها الإخوة عن جالب الفتح. قرر ابن مالك من لمح خفي رحمة الله عليه وبإشارة غير ظاهرة إلى أن يعني بيّن رحمة الله عليه أن جالب الفتح أحد شيئين، إما وجود حرف الحلق في عين الكلمة أو في لامها. طيب، ثم قال واعلم أن ذلك رهين بماذا؟ بأن يخلو من بعض السمات والصفات. لابد من محترزات، أولا أن لا يكون فيه بذل فخر. طيب، لأن بذل الفخر عند الجمهور يضم، اللهم إلا عند الكسائي. والأمر الثاني وهو بالاتفاق أن لا يكون مضاعفا، لأن تضعيفه يوجب كسره مع اللزوم ويوجب ضمه مع التعدي. والأمر الثالث وهو مهم أيضا أن يخلو من الشهرة بضم أو بكسر، لأن شهرته بالضم تجلب، مثل مثلا دخل. لو قلت لكم دخل، ما هي الجوارب التي في هذا الفعل؟ فعل دخل، نعم، حلقي العين. إذن قياسه ماذا نقول؟ قياسه أن نقول يدخل. لكن هل سمعتم هذا في في فيما فيما تعلمتم؟ لما طيب لماذا قيل يدخل؟ شهرة هكذا اشتهر. إن السماع مانع القياس، فمثل دخل ينطبق عليه ما نحن بصدد الحديث عنه من عدم التسليم لحرف الحلق بمطلبه، وأن لا يعطى طلبته وما يستحق من الفتح. لماذا؟ لأن هذا الفعل مشتهر في كلام العرب، فهو على غرار نصر ينصر وكتب يكتب. إذن دخل يدخل. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ طيب طيب. ثم انتقل ابن مالك رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى مهمة جدا، وبها ختم هذا الباب، بها ختم هذا الباب، وذلكم هي قوله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة نوداع قد اعتزلا. هنا سيتحدث رحمة الله عليه عن مسألة جديدة، عين المضارع من فعلت. طبعا نحن نتحدث عن فعل المفتوح، ليس كذلك؟ هذه العين كل ما تكلمنا عنه يدور حول هذه العين، أن نفتحها أن نكسرها أن نضمها، ما الموانع ما كذا. هنا يقول عين المضارع من فعلت حيث خلا من أشياء من جانب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة نوداع قد اعتزلا. سيتكلم رحمة الله عليه عن ضرب أو شريحة من الأفعال التي ليس فيها جالب ولم تشتهر لا بضم ولا بكسر، فما العمل فيها؟ نحن الجالب هو أمارة تدلنا على ضم الفعل أو كسره أو فتحه، أليس كذلك؟ والشهرة إما أن يشتهر بضم أو بكسر، فما الحال إذا لم يكن في الفعل لا شهرة ولا داعي؟ ماذا نفعل؟ انتبهتم؟ الآن عندك فعل عتلة مثلا، عتلة، فعل عتلة ليس فيه أي جالب، لا جالب فتح ولا جالب كسر ولا جالب ضم، أليس كذلك؟ ليس فيه جالب البتة. ثم إذا رجعنا إلى كلام العربي، طبعا الأوائل وسأبين هذه القضية، لم يجدوا فيه شهرة عندهم، فلم يجدوه من باب نصر ينصر أي اشتهر بالضم، ولا من باب ضرب يضرب فيشتهر بالكسر. ماذا نفعل هنا؟ ابن مالك قال في مثل هذه الحال فضمم أو اكسر، فضمم أو اكسر، فتقول عتل يعتل ويعتل، وقد قرئ بهما، فخذوه اعتلوه فاعتلوه، قرئ بهما. إذن فكل فعل أيها الإخوة لم يشتهر بضم ولا بكسر، كما أنه ليس فيه جالب، ابن مالك يقرر هنا مذهبا، يقرر مذهبا من أربعة مذاهب الحقيقة، لأن مسألة خلافية. فابن مالك يقول ما كان على غرار ذلك فلك فيه الخيار بين أن تضمه أو أن تكسره. هذا معنى قوله عين المضارع. كلمة عين مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، أين فعله؟ في بداية البيت الثاني، فاكسر أو اضمم، يعني قراءة البيت هكذا، اكسر أو اضمم عين المضارع من فعلت. متى؟ قال حيث خلا من جانب الفتح ليس فيه حرف حلق، كذلك إذا تعيين بعضهما أي لم يتعين فيه لا ضم ولا كسر، لماذا؟ لفقد شهرة أو داع، لأنه لم يشتهر الفعل لا بضم ولا بكسر، كما أنه ليس فيه داع إلى أحدهما. الفعل خلا من جانب الفتح، وليست فيه شهرة بضم ولا بكسر، وليس فيه أيضا جانب لضم ولا كسر، إذا بقي عريا غفلا هذا الفعل. فمثل هذا الحال يقول ابن مالك ما كان على غرار هذا فإنه تكون فيه حينئذ بالخيار بين الكسر والضم. طبعا كما قلت هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، والذي ذكر ابن مالك رحمة الله عليه هو مذهب من أربعة مذاهب، يعني أن تكون فيه بالتخير. بعض العلماء قال إنما يخير عند فقد النقل عموما، يعني لا يسمع فيه شيء حتى وإن كان شاذا، لأن فرق بين النقل وبين الشهرة، الشهرة أيها الإخوة طرف من النقل، النقل أوسع أو السماع أوسع، لأن السماع فيه الشهرة وفيه الشذوذ، فهمتم؟ فإذا قلت مثلا الشرط أن يتخلف النقل كله، أي أن لا تسمع فيه شهرة، لا تنقل فيه شهرة ولا يسمع فيه شذوذ بفتح مثلا. بعض العلماء قصروه على الشهرة كابن مالك رحمة الله عليه، هنا قال ليس له داعي لزومي، يعني لم يشهر يعني بأحدهما. وبعضهم قال إنما يكون التخيير جائزا عند فقد السماع، أي النقل عموما مطلقا. بعض العلماء وهو ابن جني ذاب إلى أنك إذا وجدت الفعل على هذه الحال فإنك تبنيه على المخالفة، كما أنك تكسر العين، يعني كما أنك تفتح العين المكسورة في الماضي تقول فرح يفرح، أليس كذلك؟ إذن فالفتح تكسره على المقابلة، فتقول مثلا عتل يعتل، العين المفتوحة أصبحت مكسورة، كما أن فرح الراء كانت مكسورة أصبحت مفتوحة على التقابل بين فاعل وفعل. وهناك مذهب رابع وهو في الحقيقة أضعف المذاهب وأوهاها وأبعدها عن الصواب، وذهب إليه ابن عصفور رحمة الله عليه في الممتع، وهو أن 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 أنه إن ثبت عندك شهرة بأحدهما فلك أن تأتي بالآخر، يعني مثلا فعل ضرب مشتهر بالكسر عند على قول ابن عصفور لك أن تقول يضرب، وهذا في الحقيقة اجتهاد مع وجود النص، وهو قول ضعيف يعني من الضعف بمكان، وذلك رده العلماء. هذه خلاصة فقط عن الأقوال في هذه المسألة، وشرح لقول ابن مالك رحمة الله عليه عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتل فضمم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. قراءة البيت أيها الإخوة، يقول ابن مالك اكسر أو اضمم، اكسر أو اضمم عين المضارع، أي مضارع؟ قال مضارع من فعلت إذا كان خاليا من جانب الفتح، ليس فيه حرف حلق لا في عينه ولا في لامه، كما أنه لم يتعين فيه كسر ولا ضم لفقد الشهرة بأحدهما ولفقد الداعي أي الجالب إلى أحدهما، فأصبح الفعل غفلا عن أن يضم في مضارعه وأن يكسر، فما كان في مثل هذه الحال أنت مخير فيه. لكن طبعا هناك سؤال يطرح نفسه أيها الإخوة، على يعني على الحقيقة هل هناك فعلا أفعال وصلت إلينا لا يدرى فيها مضارعها، هل هو بضم أو بكسر؟ أليس كذلك؟ يعني حتى إن بدر الدين رحمة الله عليه ابن يعني نجل ابن مالك قال على أني لم أظفر بمادة واحدة غير معينة، على أني لم أظفر بمادة واحدة غير معينة، يعني كل ما وصلنا إما أن يكون من باب ضرب يضرب أو من باب مثلا نصر ينصر على جهة الشهرة أو فيه جارب من الجوارب، وحينئذ لا إشكال. وأجاب عن ذلك محشي القاموس فيما نقله الإمام بن حمدون بأن هذا التخير كان في الصدر الأول في عصر التدوين، ثم تكلم المخير بما رآه أوفق وأنسب فضم ما ضم منها وكسر ما كسر منها وانتهى الإشكال، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو لأن في حقيقة حتى أنا كان ينقضي عندي الإشكال فعلا، هل هذه الكتب المعاجم التي وصلت إلينا لا تستطيع تعيين مادة واحدة؟ هل نستطيع أن نظهر بكلمة واحدة لا يدرى مضارعها أبي ضم أم بكسر؟ فالجواب كما قال المحشي أن ذلك كان في الصدر الأول، إبان التلقي وتدوين اللغة العربية من أفواه الرجال وقفوا على كثير من الأفعال لا يدرى مضارعها، فاحتاجوا حينئذ إلى التخيير فيما كانت صفته كهذه الصفة التي ذكرت لكم. نعم. ثم الآن نأتي إلى هذه الأفعال، قبل أن نمر إلى الباب الآخر نريد أن نطبق بعض التطبيقات التي تجس النبض يعني حتى نعرف هل أنتم معنا دائما بارك الله فيكم أم أنكم في عوالم أخرى. طيب الآن عندنا فعل أوى، نريد لإنسان يعني يأتي بالمضارع ويعلل لماذا. أنا سأبدأ لكم مثلا فعل أوى فيه جالبان، فيه جالبان، واوي العين هذا جالب من جوالب الضم، ويائي اللام هذا جالب من جوالب الكسر، وعندي قاعدة مقررة اليوم أن جالب الكسر يغلب، إذن فأقول أوى يأوي، يأوي إلى فراشه، أليس كذلك؟ طيب نأتي إلى الفعل الثاني رحل، ما الجوالب التي فيه؟ ها الشيخ أنس عينه حلقية. طيب إذن ماذا سنقول؟ نقول يرحل، يرحل، نعم سنقول يرحل، ليس في أي مزاحمة. طيب دب على الأرض، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من؟ كل الناس يقولون يدب، سبحان الله، وهي خطأ، هو دب يدب لأنه مضاعف لازم، هذه فائدة اللامية، لأنه غير هل مر بكم دب في الشواذ؟ لم يمر، إذن فهو على القاعدة، هذه فائدة حصر ما شذ. إذن زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يدب دبيبا لأنه مضاعف لازم. طيب عما ها عما يحتمل اللزوم والتعدي، عم بمعنى طال، عمما، عمت النخلة فهي نخلة عميمة، جهير الرواء جهير النغم، جهير الكلم جهير العطاس جهير النغم، ويخطو على الأين خطو الظليم، ويعلو الرجال بخلق عمم أي بخلق عال، هذاك يصبح مضاعفا لازما فله قاعدة. وإذا قلت عمه بمعنى شمله يصبح مضاعفا ماذا؟ متعديا، فحينئذ يعمنا الخير جميعا إن شاء الله. طيب رق الشيء مضاعف لازم ولا متعدي ولا قسم ثالث؟ مضاعف لازم. إذن رق يرق، كذلك رد متعدي أم أنه لازم؟ ها متعدي، رده إذن يرده، مثل يؤزهم تؤزهم أزا. كذلك مال فيه جالب من جوالب أي فتح أين هو حرف الحلقة؟ أنا لم أقول مال، قلت مال، ها لا ميل يا شيخ، ميل يأي، لا يأي العين، يأي العين، ويأي العين جالب من جوالب ماذا؟ الكسر. مال يميل، ذا الواو فاء أو الياء عينا، أو الياء عينا، الحفظ، فاحفظ، فكل حافظ إمام لا بد من الحفظ. الحفظ أيها الإخوة، أنت الآن أثناء الدرس قد تفهم ما يلقى عليك، وقد متعك الله بذكاء وفهم الحمد لله، لكن الذي يضمن لك بقاء هذا الفهم هو الحفظ، فالحفظ استدامة الفهم، الحفظ استدامة الفهم، وهما كجناحي طائر لطالب العلم، والطائر لا يطير إلا بجناحين، الحفظ والفهم، لا تعتمد على فهمك دون الحفظ ولا تعتمد على الحفظ دون الفهم، بل هما لا بد منهما معا. رقية فعل رقية، نسوي قفز على الحواجز، نقفز قليلا، ها رقية، لا تخافوا يا أخوان، لا تخافوا، ما أدري لماذا أنتم خايفون يعني، صح ها يرقى. طيب لماذا يرقى؟ ها فعل، هذا فعل ليس فعل أصلا. طيب ما شاهده من اللامية بسرعة؟ يلا شاهده من اللامية، قاعدته من اللامية، جيب لنا جوائز يا شيخ أنس ولو مساويك أو شيء، يلا ها قاعدته من اللامية، أيوة الحمد لله الذي جعل العلم مسطورا ومصدورا. طيب وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا، فرح يفرح فهم يفهم، رقي يرقى، طال يطول، لماذا؟ ها ما وزن الفعل اولا؟ هذا الفعل طول، هذا من قبيل ماذا؟ السجايا، وفعل السجايا ما هو؟ مضموم العين، اذا اصلها طاوله. شفت المعاني مهمه جدا، المعاني ترشدك الى تعيين حركه الفعل. احنا قلنا هذا الفعل يعني ما كان من قبيل السجايا فالاصيل فيه هو فعل، طيب يعني سبحان الله أصله طول مثل قصرة، قصرة طول يطول، وقصر يقصر مثل قبح يقبح، وجبن يجبن، وشجع يشجع. نعم. وهو لمعنى عليه، يقول حسن بن زيد، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل، يعني إما أن يكون مجبولا عليه أو صار كالمجبول عليه من كثرة تعاطيه، كفقه فلان وفصح وشعر لمن أصبحت الثلاثة له كالطبع من كثرة التعاطي والمران. طيب، نأتي، خلونا نقفز قليلا، نأتي مثلا إلى لوى. لوى فعل لوى، فعل لوى يلوي. بسم الله، حلل وناقش. لماذا؟ ما الجوانب التي فيه؟ ما هي الجوانب التي فيه؟ يأي اللام، وقبل ذلك الواو في عينه جار مجار. ماذا قرأناها اليوم؟ عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين. إذن واوي العين جارب مجاور بالضم، أليس كذلك؟ وفيه جارب مجاور بالكسر وهو الياء اللام. وعندنا قاعدة مقررة وهي أن جوالب الكسر تغلب جوالب الضم، لذلك قلنا لوا يلوي ولم نقل لوا يلو. فهمتم يا أخوان؟ وقس على ذلك ما هذا الجدوى، راجعوه إن شاء الله لتختبروا مدى قدرتكم وفهمكم واستيعابكم. لذلك أنا وضعته بين أيديكم إن شاء الله، والآن هو مطبوع بين أيديكم الحمد لله. طيب، نأتي الآن إلى درس جديد وهو أبنية الفعل المزيد فيه وتصاريفه، أو وتصاريفه، أبنية الفعل المزيد فيه وتصاريفه. نعم. يقول ابن مالك رحمة الله عليه: كأعلم الفعل ياتي بالزيادة مع ولا، عفوا قفزت بابا، ما زال هناك باب. نعم، قبل ذلك فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه أو ناب الثلاثي الأجوف. هذا الفعل جعله طبعا ابن مالك رحمة الله العقيبة المجرد، لأنه متعلق به، لأنه متعلق بنوع من أنواع المجرد وهو الثلاثي الأجوف. الثلاثي الأجوف، لأن الفعل المعتل إما أن يكون معتل الفاء ويسمى مثالا، وإما أن يكون معتل العين ويسمى أجوف، وإما أن يكون معتل اللام ويسمى الناقص، يسمى الناقص. الفعل المعتل الثلاثي ثلاثة أنواع: اعتلال في الفاء وهو المثال، واعتلال في العين أي في الوسط وهو الأجوف الذي معنا في هذا الدرس، واعتلال في الأخير أي في اللام وهو الناقص. هنا سنتحدث عن بعض أحوال هذا الفعل. إذا قلت مثلا قال وطال وباع وجاء وشاء وخاف ونام وغير ذلك من الأفعال المعتلة الأواسط، أي المعتلة العين، حينما تصل أحد هذه الأفعال بضمير الفاعل المتحرك بالتاء مثلا، فتقول في قال قلت، وفي طال طلت، وفي باع بعت، وفي مات مت مثلا، وغير ذلك من الأفعال، هناك تغييرات تطرأ. لماذا؟ لأن هذا الضمير أيها الإخوة يقتضي تسكين آخر الفعل، ضمير الفاعل كما قال النحاة: الفاعل يتنزل من الفعل منزلة الجزء، ولذلك يسكن له آخر الفعل، بعكس ضمير المفعول به فتقول ضربت، أصل الفعل ضرب، أليس كذلك؟ ثم سكن الباء لاتصاله بضمير الفاعل، لأن الفاعل يتنزل من الفعل منزلة جزئه، بينما لو وصلته بضمير المفعول به فإنك لا تؤثر فيه فتقول ضربك، فيبقى الفعل مفتوحا، أليس كذلك؟ لأن المفعول لا يتنزل من الفعل منزلة الفاعل أي منزلة الجزء. فهنا بسبب تسكين آخر الفعل حتى لا يجتمع عندك سكونان تقع بعض التغييرات. الآن قال، يقول، قال إذا نسبته إلى نفسك ماذا تقول؟ قلت. طيب، أصل الفعل قاول، يعني كأن أصله قاولت، أليس كذلك؟ وباع أصله بايع، كأن أصله بيعت، وخاف أصله خاوف، يعني أن أصله خاوفت. فكيف توصلنا إلى بعت وقلت وطلت وخفت؟ هذا الباب معقود لكلام على القضية، وهو ما ذكرته لكم في درس البداية حينما تحدثنا عن التصريف اللفظي، وقلنا تصريف بالنقل، أي نقل حركة العين إلى الفاء جراء اتصاله بما يوجب تسكين آخره وهو هذا الباب. انتبهوا معي بارك الله فيكم. يقول ابن مالك هنا: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون، فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. طيب، هذه خلاصة ما ذكره ابن مالك هنا حتى تكون على بال. يقول رحمة الله عليه: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين، أي حركة العين، حركة العين تنقل إلى الفاء بعد سلبها حركتها اعتباطا كما يقول العلماء. يعني العين له حركة، العين إما أن تكون من فعل مفتوحة، وإما أن تكون من فعل أي مضمومة، وإما أن تكون من فعل مكسورة. هذه الحركة التي في وسطه في العين تنقل إلى أي شيء؟ تنقل إلى الفاء، فتصبح الفاء محركة بحركة العين. متى؟ إذا وصلته بضمير الفاعل. طيب، فتقول مثلا: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، أي إذا كانت هذه العين معتلة. وطبعا ابن مالك هنا، لأن بعض الناس يستدرك عليه لعدم معرفته بمصطلحاته رحمة الله عليه، ابن مالك إذا قال المعتل يقصد به ما كان على أصله، أي معتل معل. ما الفرق بين الاعتلال والإعلال أيها الإخوة؟ الاعتلال هو وجود حرف العلة، إذا قلت فعل معتل أي أن فيه حرف علة، وإذا قلت معل أي أنه قلب حرف علة وجعل موضعه حرف علة آخر، وجعل حرف علة في موضع آخر بالإعلال عندهم دعي. إذا قلت لك مثلا قال، ما أصله؟ قا ولا، أين هي الواو؟ أعللناها، يعني قلبناها ألفا مناسبة لفتحة القاف، لأن الفتحة تنادي على الألف، هذا واضح أليس كذلك؟ إذا قلت لكم قا ولا، أين هي الواو في قال؟ قلبناها ماذا؟ ألفا مناسبة للفتحة، لأن الفتحة تنادي على الألف، هذا يسمى الإعلال. فابن مالك حينما يذكر الاعتلال يقصد به الإعلال، لأن الأصل أن كل ما وقع فيه اعتلال يقع فيه الإعلال، إلا ما ندر وشذ وقل، مثل عاورة مثلا، عاورة فهو معتل غير معل، عاورة بقي على ما يسمى بالتصحيح أو الصحة. هناك الإعلال وهو القلب، وهناك الصحة أي بإبقائه على ما كان، والصحة الإقرار للحرف على ما كان من أصل له تأصلا. إذا قلت مثلا غايدة وهيئ فلان، أي حسنت هيئته، وعاورة لمن أصيب في إحدى عينيه، هذه كلها أفعال معتلة لكنها غير معلة. واضح إن شاء الله؟ إذن فالكلام أيها الإخوة هنا عن الأفعال المعتلة أي المعلة العين، ننقل حركة عينها إلى الفاء، لكن ابن مالك جعل هذا الباب قسمين. انتبهوا معي، جعل ابن مالك رحمة الله عليه المضموم العين والمكسور العين في شعبة، وجعل مفتوح العين في شعبة أخرى. يقول لك: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين، أي شكل؟ هذا مطلق، لكنه يقصد به الضم والكسر فقط. من أين نفهمه؟ من الاحتراز الذي سيأتي بعد ذلك، حين قال: وإذا فتحا يكون فمنه اعتض، أي لا تنقلي الفتحة. أفاد قوله رحمة الله عليه أيها الإخوة أن كل فعل من فعل المفتوح معتل العين وكان مضموم هذه العين أو مكسورها، فإذا أسندت إليه ضمير الفاعل فانقل حركة العين إلى الفاء. فمثلا باع، أصله با، أو خلينا من المفتوح نريد مثلا خوف، مكسور العين ليس كذلك، خوف، إذن هذا داخل في القاعدة. يقول ابن مالك: انقل الحركة، ما هي حركة العين؟ الكسرة، انقلها إلى الخاء، كيف يصبح النطق؟ خوفت، أليس كذلك؟ لأن الواو إذا سلبتها الحركة أصبحت ساكنة، خوفت، ثم يلتقي عندك ساكنان، سكون الواو وسكون الفاء، والأول حرف علة، إذا التقى ساكنان فحذف ما سبق فتقول خفت. واضح إن شاء الله؟ كذلك طال، أصلها طا و لا، عندنا ضمة سننخلها فسنقول طولت، أليس كذلك؟ طولت، ثم يلتقي عندك سكون الواو مع سكون اللام فتحذف ما سبق فتقول طولت. هذه العملية. إذن فكل فعل أجوف أي معتل العين وكانت عينه مضمومة أو مكسورة متى وصلته بضمير الفاعل الذي يستوجب تسكين آخره، فانقل حركة العين إلى الفاء ثم احذف أحد الساكنين. هذه العملية. طيب إخوان، ثم إذا كان الفتح، لماذا جعلنا الفتح في شعبة خاصة؟ لأنك إذا أردت أن تنقل حركة العين فستنقل فتحا إلى فتح، ولا فائدة حينئذ، الفاء مفتوحة أصلا. فلذلك إذا كان الفعل من قبيل فعل المفتوح العين لا تنقل الفتحة. قال ابن مالك ماذا تفعل؟ قال فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلة، لا تنقل الحركة، وإنما انقل ماذا؟ انقل الحركة المجانسة للعين. فإذا كانت العين ياء فالحركة المجانسة لها ما هي؟ الكسرة. وإذا كانت العين واوا فالحركة المجانسة لها ما هي؟ الضمة. وبالمثال يتضح المقال. فعل باع أصله بايع، بايع. إذا جئت تنقل الحركة الباء مفتوحة، كيف تنقل إليها فتحة؟ لا فائدة. قال لك في مثل هذه الحالة لا تنقل الفتحة، ولكن انقل حركة مجانسة للعين. العين ياء، ما الذي يجانسها؟ الكسرة. إذن فستقول بيعت، بيعت، ثم تحذف لها الأولى لالتقاء الساكنين فتقول بيعت. واضح إن شاء الله؟ واضح. كذلك قال أصلها قا ولا، لا تنقل الفتحة لأنه من فعل، ولا فائدة في نقل فتح إلى فتح، وإنما نقل حركة مجانسة للعين أي للواو، وهي الضمة، الضمة، فتقول قلت، ثم تحذف الواو فتقول قلت. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن بذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا أيضا من هذا الباب. انتبهوا معي، هذه القاعدة مع كل أجوف مضموم العين، يعني الحكم فوق نقل حركة العين، نقل حركة العين مع كل أجوف مضموم العين نحو طلت طلنا طلنا، أو مكسور العين مثل خفت خفنا خفنا. والثاني ليس نقل حركة العين، وإنما نقل حركة مجانسة للعين، وذلك مع كل مفتوح أجوف نحو بعت بعنا بعنا، وقلت قلنا قلنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.